بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا يوم أمس الفرق بين العلة والحكمة، وعرفنا أنه يشترط في العلة حتى يصح التعليل بها أن تكون مشتملة على حكمة تناسب الحكم، كما عرفنا أنه لا يجوز التعليل بنفس الحكمة ولا سيما إذا كانت غير منضبطة. وأما اليوم فسنتكلم إن شاء الله على بقية الشروط التي يجب توفرها في العلة. فمن ذلك أن تكون العلة متعدية، فمن شروط العلة حتى يصح الإلحاق بها أن تكون متعدية محل الحكم بأن توجد في غيره، لما مر معنا من أن العلة القاصرة وإن كان يجوز التعليل بها إلا أنه لا يلحق بها غيرها. ويشترط في العلة ثالثا ألا يكون ثبوتها متأخرا عن حكم الأصل، أي من شروط الإلحاق بها أيضا ألا يتأخر ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل بأن يكون ثبوتها مبنيا على ثبوته، لأنه حينئذ لا توجد في الفرع إلا بعد ثبوت حكم الأصل له، ونحن إنما نريد إلحاق الفرع بالأصل بواسطتها، وذلك قبل ثبوتها في الفرع لا يمكن. مثال ذلك قولنا عرق الكلب نجس قياسا على لعابه بجامع الاستقذار في كل، فإن الاستقذار وهو العلة الجامعة إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته في كل جزء من أجزائه، فالحكم وهو النجاسة ثبت في الأصل والفرع قبل ثبوتها ومعرفتها، وهذا كاف للقول ببطلانها. وأما الشرط الرابع فهو ألا تعود على الأصل بالإبطال، فقد اتفق القائلون بالقياس على أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتعميم، بل هذه هي حقيقة القياس، وذلك كاستنباط الإسكار من تحريم الخمر مما عاد عليه بالتعميم فوسع دائرة التحريم وألحق بالخمر كل مسكر، كما اتفق جمهور الأصوليين على عدم جواز استنباط علة من النص تعود على ظاهره بالإبطال، لأن النص هو منشأ العلة، فإذا عادت عليه وأبطلته كان إبطالها له إبطالا لها، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، فإنه لا يجوز أن يقال فيه إن العلة في إيجاب الشاة إنما هو إغناء الفقير ودفع حاجته، وهذا بالنقد أتم منه بالشاة، وحينئذ يجوز إخراج القيمة بدلا من إخراج الشاة، لأننا لو استنبطنا هذه العلة وهذا المعنى من وجوب الشاة في قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة لأدى إلى عدم وجوبها لجواز الانتقال في هذه الحالة إلى القيمة بدلا عنها. والخلاصة أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالتعميم، وأنه لا يجوز أن يستنبط منه معنى يعود عليه بالإبطال. ولكن هل يجوز أن يستنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص، أي لا يعود عليه لا بالتعميم ولا بالإبطال وإنما يعود عليه بالتخصيص؟ الصحيح من أقوال الأصوليين وتطبيقاتهم أنه لا مانع منه، لأنه لا يوجد فيه إبطال للنص وإنما هو تخصيص له، والتخصيص كما يجوز بالشرع يجوز بالعقل كما مر معنا في مباحث التخصيص، وذلك كعدم النقض للوضوء بلمس المحارم، وإن كان داخلا في عموم قوله تعالى أو لامستم النساء، لأن العلة باللمس إنما هي ثوران الشهية المقتضية إلى خروج المذي من الإنسان وهو لا يعلم، وذلك مفقود في المحارم. ولذلك خصصنا النص وقلنا إن لمس المحرم لا ينقض الوضوء. ومن أمثلة ذلك الولي المجبر في النكاح، هل يجب عليه استئذان من زالت بكارتها بغير وطئ كما لو زالت بقفزة أو خشبة أو إصبع أم مرض أم نحو هذا أم لا؟ بل حكمها حكم الأبكار وإن كانت داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، فإن علة التفريق بين البكر والثيب إنما هو الاختلاط بالرجال ومعرفتها بالأمور وزوال ما عند البكر من الحياء، وذلك مفقود في من زالت بكارتها بغير الوطء. وبناء على ذلك فإنا نجري عليها حكم الأبكار ونخصص النص بهذه العلة. خامسا، من شروط العلة ألا تخالف نصا أو إجماعا، لأن النص والإجماع مقدمان على القياس، فإن خالف الإلحاق بها نصا أو إجماعا بطل. فمثال مخالفة النص قول من أجاز للمرأة أن تلي عقد نكاحها، المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها، والعلة هي ملكيتها للسلعة، فكذلك يجوز لها أن تعقد لنفسها بنفسها والعلة هي ملكها لبضعها. فإننا لو عللنا بهذا لكنا مخالفين لما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ومثال مخالفة الإجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر لما فيه من المشقة، فكما جاز للمسافر ترك الصيام وقضاؤه يجوز له ترك الصلاة ثم يقضيها بعد إقامته، إلا أن هذا مخالف للإجماع على وجوب أدائها على المسافر. والشرط السادس والأخير ألا يتناول دليلها حكم الفرع، فيشترط في الإلحاق بالعلة ألا يتناول دليلها حكم الفرع، لأنه لو تناول الفرع أثبت فيه الحكم ولم نعد بحاجة إلى القياس. ومثال تناول دليلها الفرع بعمومه حديث مسلم في الربويات الطعام بالطعام مثلا بمثل، فإن هذا الحديث دال على أن علة التحريم هي الطعم، وهو شامل لتحريم التفاضل في كل مطعوم من التفاح والسفرجل وغيرهما، وحينئذ فلا حاجة إلى قياس التفاح على البر بجامع العلة المشتركة وهي الطعم للاستغناء عن هذا الجامع بعموم النص الدال على العلة وعلى إثبات الحكم في الفرع من غير العلة. هذا وهناك شروط أخرى لصحة العلة أو صحة الإلحاق بها أعرضنا عنها تمشيا مع منهج برنامجنا في الإيجاز والاختصار، فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبدأ اليوم بالكلام على موضوع مهم من موضوعات العلة، ألا وهو مسالك العلة، والمراد به الطرق الدالة عليها، إذ لا يكتفى في القياس بمجرد وجود العلة الجامعة في الأصل والفرع، بل لا بد من دليل يدل عليها، وهو ما سنتكلم عليه الآن. أولا الإجماع، فإذا أجمعت الأمة على أن الوصف الفلاني علة للحكم ثبتت عليته له، إلا أن الإجماع قد يكون على علة معينة وقد يكون على أصل التعليل. أما الأول فهو إجماع الأمة على عين العلة، وذلك كتعليل ولاية المال بالصغر، وكإجماعهم على أن علة تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث هو امتزاج النسبين، أي كونه من الأبوين، وحينئذ يقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح والصلاة عليه وتحمل العقل بجامع امتزاج النسبين. وكالإجماع على أن العلة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، هي تشويش الغضب للفكر، وقيس عليه كل مشوش للفكر كالجوع المفرط وغيره فيمتنع معه الحكم. وأما الثاني وهو الإجماع على أصل التعليل دون تعيينه، فكإجماع السلف على أن الربا في الأصناف الأربعة معلل، إلا أنهم اختلفوا في عين العلة، فقيل إن العلة هي الطعم، وقيل إنها القوت، وقيل إنها الكيل، وقيل غير ذلك، فهم قد أجمعوا على أصل التعليل ولكنهم اختلفوا في تعيين العلة التي عللت بها تلك الأصناف. وأما المسلك الثاني من مسالك العلة فهو النص، وهو ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة على علية وصف لحكم، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول النص القاطع، وهو الذي لا يحتمل غير العلية ويعبر عنه بالصريح، وأما الثاني فهو الظاهر، وهو الذي يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا. ونبدأ أولا بالنص الصريح، فللنص الصريح ألفاظ تدل عليه، نذكر منها: أولا النص على العلة بالاسم الصريح كقوله العلة كذا، أو لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لموجب كذا، أو لأجل كذا، كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وكقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ثانيا كي، كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثالثا إذا، كقوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وأما النص الظاهر فله أيضا ألفاظ تدل عليه نذكر منها: أولا اللام، سواء أكان الظاهرة نحو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أم كانت مقدرة نحو قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، إلى قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين، أي لأن كان ذا مال وبنين. ثانيا الباء، كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي أن تحريم الطيبات كان بسبب الظلم، فالعلة هي الظلم. وقوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ثالثا إن، كقوله تعالى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك. وقوله عليه الصلاة والسلام في تعليل طهارة سؤر الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رابعا إذ، كقولنا ضربت العبد إذ أساء، أي لإساءته. وأما المسلك الثالث من مسالك العلة الدالة عليها فهو الإيماء، إلا أنه لطوله سنؤخره إلى الغد لنتكلم عليه في حلقة مستقلة، ونقدم عليه اليوم المسلك الرابع من مسالك العلة ألا وهو السبر والتقسيم. والسبر لغة الاختبار، ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه مسبارا. ويقولون هذه القضية يسبر بها غور العقل، أي يختبر. وأما التقسيم لغة فهو الافتراق، ولذلك عبر بعض الأصوليين عنه بالافتراق. وحاصل هذا المسلك أن الناظر يحصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه بأن يقول مثلا علة تحريم البيع في الربويات الطعم، أو الاقتيات، أو الادخار، أو الكيل، وهذا هو التقسيم. ثم يختبر بعد ذلك الصالح من هذه الأوصاف للعلية من غيره مما لا يصلح للتعليل، وهذا هو السبر. فيعين الصالح كالطعم مثلا ويبطل ما عداه بالطرق المعتبرة. وهو ينقسم إلى قسمين، تقسيم حاصر وتقسيم غير حاصر. فالتقسيم الحاصر هو الذي يكون دائرا بين النفي والإثبات، وذلك كقول الشافعي مثلا ولاية الإجبار على النكاح إما ألا تعلل بعلة أصلا أو تعلل، وعلى التقدير الثاني إما أن تكون معللة بالبكارة أو بالصغر أو بغيرهما. والأقسام الأربعة باطلة سوى التعليل بالبكارة. أما الأول وهو ألا تكون معللة، والرابع وهو أن تكون معللة بغير البكارة والصغر، فباطلان بالإجماع. وأما الثالث وهو التعليل بالصغر فباطل أيضا، لأنها لو كانت معللة بالصغر لثبتت الولاية على الثيب الصغيرة لوجود العلة، وهو باطل لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها. وهذا القسم يفيد القطع إن كان الحصر في الأقسام وإبطال غير المطلوب قطعية، وإلا فهو يفيد الظن وهو الأكثر في الشرعيات. وأما التقسيم الذي ليس بحاصر فهو الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات، ويسمى بالتقسيم المنتشر، وهو لا يفيد إلا الظن، وهو حجة في الشرعيات للعقليات. ومثاله قولنا علة حرمة الربا في الربويات إما الطعم أو الكيل أو القوت أو الادخار، ومن ثم نبطل ما عدا الطعم بالطرق المعروفة للإبطال، فيتعين الطعم وهو المطلوب. وإلى اللقاء غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في الحلقة الماضية على ثلاثة مسالك من مسالك العلة الدالة عليها، وهي الإجماع والنص والسبر والتقسيم. وقد ذكرت يوم أمس أن السبر والتقسيم هو المسلك الرابع، وأنه كان يجب أن يقدم عليه المسلك الذي سنتكلم عنه اليوم، وهو الإيماء لقوته، إلا أننا أخرناه حتى نجعله في حلقة واحدة فلا يتجزأ. ويسمى الإيماء للتنبيه أيضا، وهو اقتران وصف بحكم، لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا من الشارع، لا يليق بفصاحته وإتيانه بالألفاظ في مواضعها. وهو أنواع كثيرة نذكر منها: أولا الحكم بعد سماع وصف، كما في حديث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان إذ قال: واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. والاقتران الذي تضمنه هذا الكلام هو أمره بالإعتاق عند ذكر الوقاع، وهذا يدل على أنه علة له، وإلا لخل السؤال عن الجواب، وهذا بعيد جدا من الشارع، فيقدر السؤال في الجواب، فكأنه قال: واقعت فأعتق. ثانيا أن يذكر في الحكم وصف لو لم يكن علة لعري عن الفائدة، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. فقد قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر، وهذا التقييد يدل على أنه علة للحكم، وإلا لخلا ذكره عن الفائدة، وهذا بعيد من كلام الشارع. ثالثا تفريق الشارع بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما فقط، فمثال ذكرهما ما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل سهما، فتفريقه صلى الله عليه وسلم بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين وهما الفروسية والرجولية لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا من فصاحة الشارع وبلاغته. فالفروسية علة استحقاق خصوص السهمين، والرجولية علة استحقاق خصوص السهم، أما علة الاستحقاق في الجملة فالقتال أو الحضور بنيته وإن لم يقاتل. ومثال ذكر أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث، ومفهومه أن غير القاتل يرث، وهذا المفهوم معلوم في الأصل، فالتفريق بين عدم الإرث المذكور والإرث المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الإرث لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا من كلام الشارع وبلاغته. رابعا التفريق بين حكمين بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك، فمثال التفريق بين حكمين بشرط قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلة وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا. ومثال الغاية قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي فإذا طهرن فلا مانع من قربانهن. فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه في الطهر، لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا. ومثال الاستثناء قوله تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي الزوجات عن ذلك النصف، فإن عفونا فلا شيء لهن. فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن لو لم يكن لعلة العفو للانتفاء لكان بعيدا. ومثال الاستدراك قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا من كلام الشارع. خامسا، بناء الحكم على الوصف بالفاء، وهو أن يذكر حكم ووصف وتدخل الفاء على الثاني منهما سواء كان هو الوصف أو الحكم، وسواء كان من كلام الشارع أو الراوي. فمثال دخول الفاء على الوصف في كلام الشارع قوله عليه السلام: في الذي وقصته ناقته فمات في الحج، لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فعلة النهي عن تقريب الطيب بعثه ملبيا. قال الإسنوي رحمه الله تعالى: ولم يظفر الأصوليون بمثال لدخول الفاء على الوصف في كلام الراوي. ومثال دخولها على الحكم في كلام الشارع قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالعلة هي السرقة. ومثال دخولها على الحكم في كلام الراوي قول عمران بن حصين: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. وقول غيره: زنى ماعز فرجم، فالعلة هي السهو والزنا، ولا فرق بين الراوي الفقيه وغيره، إلا أن الوارد في كلام الشارع أقوى في العلية من الوارد في كلام الراوي، والوارد في كلام الراوي الفقيه أقوى في العلية من الوارد في كلام غير الفقيه. سادسا، ترتيب الحكم على الوصف بدون فاء، وهو أيضا يقتضي علية الوصف سواء أكان الوصف مناسبا أم لا، وذلك نحو قول القائل: أكرم العلماء. فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم للإكرام لكان بعيدا. وأما أنه لا تشترط فيه المناسبة، فلأنه لو قال قائل: أكرم الجاهل وأهن العالم، لكان ذلك قبيحا في العرف، وليس قبحه لمجرد الأمر بالإكرام للجاهل وإهانة العالم، فإن الأمر بإكرام الجاهل قد يحسن لدينه أو شجاعته أو غير ذلك، والأمر بإهانة العالم قد يحسن أيضا لفسقه أو بدعته أو غير ذلك. وإذا لم يكن القبح لمجرد الأمر فهو إذن لسبق تعليل هذا الحكم بهذا الوصف إلى الأفهام، لأن الأصل عدم علة أخرى. وإذا سبق التعليل إلى الأفهام مع عدم المناسبة لزم أن يكون حقيقة، لأن التبادر من أمارات الحقيقة. سابعا، المنع مما قد يفوت المطلوب، وذلك نحو قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع وقت النداء يوم الجمعة قد يؤدي إلى فوات صلاة الجمعة، ولذلك منع منه، فلو لم يكن هذا المنع لمظنة تفويتها لكان بعيدا. ثامنا، ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، نحو قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي لأجل تقواه. تاسعا، تعليل عدم الحكم بوجود المانع، وذلك نحو قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذا وهناك وجوه أخرى للإيماء لا سبيل الآن لحصرها. قال الإمام الغزالي: إن وجوه الإيماء لا تنحصر فيما يذكره الأصوليون، وإنما يذكرون ما يذكرون تنبيها على ما لم يذكر. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.